بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الوصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال رحمه الله: قال كثيرون من السلف في قوله إذا قمتم إلى الصلاة معناه وأنتم محدثون، وقال آخرون إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب. وقال آخرون
لأن نوم حدث. نعم.
وقال آخرون بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر ندب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ.
والأقوال كلها تلتقي. فإذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أمر بالوضوء، إما أمر وجوب لو كان محدثا أو أمر استحباب لو لم يكن محدثا. فالأمر بالوضوء يكون عند كل صلاة إما وجوبا أو استحبابا، وعليه فإن الأقوال هنا تجتمع، فقول من قال وأنتم إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، لأن هذا يكون الأمر بالوضوء فيه أمرا واجبا، أو إذا قمتم من النوم إلى الصلاة لأن الأمر أيضا بالوضوء يكون أمرا واجبا، أو إذا قمتم إلى الصلاة وأردت فإنكم مأمورون أمر استحباب بالوضوء. ولهذا السنة أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من صلاة بوضوء واحد استفسر منه عمر رضي الله عنه، لأنه كان على خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر، أو كما قال رضي الله عنه، لبيان الجواز. فيجوز أن تجمع بين عدد من الصلوات بوضوء واحد، تصلي العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، هذا جائز. لكن السنة أن تتوضأ لكل صلاة، ولو لم تكن محتاجا إلى وضوء، يعني حدث ودخول الخلاء، فإنك تتوضأ استحبابا. لكن العلماء لا يستحبون أن يتوضأ الإنسان ثم لا يصلي بهذا الوضوء ثم يعيد وضوءه مرة ثانية بلا صلاة، فيقولون إذا توضأ الإنسان فإنه يصلي بهذا الوضوء سواء كانت صلاة واجبة أو صلاة مستحبة، ولا يتوضأ على وضوء لم يصلي بعده شيئا. فيكون هنا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وإلا ما في وضوء بعد القيام إلى الصلاة، والمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون وأنتم قائمون من النوم، وأنتم غير محدثين ولا قائمين من النوم، وتريدون الصلاة، فيستحب لغير المحدث أن يتوضأ للصلاة. نعم.
قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وساق بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد.
إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته الغالبة أنه يجمع بين صلوات بوضوء واحد، وإنما عادته الغالبة أنه يتوضأ لكل صلاة، هذه عادته الغالبة، لأن الوضوء عبادة يا إخواني، عبادة مستقلة، وأن الإنسان يؤجر على هذا الوضوء، ولذا نحرص على تكرار الوضوء. الإنسان ما يحرص أن هو يصلي الصلاة بوضوء واحد، لا، يحرص على أن يتوضأ لكل صلاة، لأن هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء في حد ذاته عبادة مستقلة، عبادة مستقلة تكون للصلاة ولا غير الصلاة، رحمك الله. ولهذا الإنسان إن توضأ كما جاء في الفضل الوضوء، إذا توضأ الإنسان تناثرت خطايا من بدنه مع قطر الماء أو آخر قطر الماء. نعم.
قال: ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان عن محارب بن دثار بدل علقمة بن مرثد، كلاهما عن سليمان بن بريدة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن جرير وساق بسنده: قال حدثنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت: أبا عبد الله، أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه.
هذا الجواز. نعم.
وكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن ثوبة عن زياد البكائي به. وقال أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن يحيى بن حبان الأنصاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر
محمد بن يحيى بن حبان
قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت يزيد ابن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة
أسماء بنت زيد بن الخطاب
أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر به ابن أبي عامر ابن الغسيل
ابن أبي عامر ابن الغسيل
حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء
لعله الغسيل أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل
الذي غسلته الملائكة
حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الذهني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ثم قال أبو داود وساق بسنده عن عبد الله بن عمر، يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد، وأيما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به، والله أعلم. وفي فعل ابن عمر
هذه فإذا نستفيدها من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الكلام الذي يتعلق بالروايات من جهة الرواية ونقد الرواية، أن الإنسان يتعلم فائدة عزيزة وغالية من هذا، فإن أن الإنسان يجمل علمه إذا كان علما شاملا، علما شاملا، أتكلم في الفقه لكن عندي دراية بالحديث فلا أستدل بالضعيف وإنما أستدل بالصحيح، وأعرف حد الصحيح من حد الضعيف، وأعرف مصطلح العلماء في هذا. لا يتكلم إنسان في الفقه وهو جاهل بالحديث، أو يتكلم في العقيدة وهو جاهل بالحديث، حتى إنه قد يقيم كلامه حال استدلاله على حديث ضعيف وهو لا يدري، وقد يشرق ويغرب من جهة الاستدلال بهذا ويعطي أوجها ونظائر، ومع ذلك استدلوا أصلا بالحديث استدلال مردود، لأن الحديث ماذا؟ ضعيف أو معارض. فيكون الإنسان عنده دراية، إن تكلم في العقيدة يكون عنده دراية بالحديث، تكلم في الفقه يكون عنده دراية بالحديث، كذلك أيضا إذا تكلم في الحديث وكان ماهرا فيه يعرف طرقا وكذا، ولكنه لا يعرف طريق أهل السنة، يعرف الطرق كلها إلا طريقا واحدا وهو طريق أهل السنة والجماعة، فتراه متفننا في الحديث ولكنه جاهل بالاعتقاد، فتراه على طريقة الأشاعرة أو على طريقة الصوفية، فيكون عالما بالحديث ولكن صوفي وأشعري أو أشعري. فالإنسان لابد أن يكون علمه علما متكاملا قدر المستطاع، يعني لن يكون في كل علم إمامة، فهذا صعب أن يكون إلا في الأئمة الكبار، لكن على الأقل أن الإنسان يكون عالما بقاعدة العلم، عالما بقاعدة العلم، وإلا لم يكن الإنسان في أي علم يا إخواني كنقاده، هذا صعب، هذا في أحمد، هذا في البخاري، هذا في الأئمة الكبار العظام، أما في من بعدهم قل هذا، ناهيك عن أن يكون هذا في زمننا، ناهيك أن يكون في أمثالنا. فالإنسان لا يغفل علم، لا يغفل علما، يغفل علما، وإنما عليه أن يكون عنده القاعدة في كل العلوم، إن تكلم في التفسير، إن تكلم في العقيدة، إن تكلم في الفقه، إن تكلم في اللغة، إن تكلم في أي باب من الأبواب، فلابد أن يكون عنده أصل ماذا؟ أصل الباب. أما أن يصل الإنسان في هذا إلى حد التبحر في كل علم حتى يصبح سيبوي في النحو، ويصبح الأصمعي في اللغة، ويصبح أبا حاتم في الحديث أو أحمد، ويصبح في العقيدة ابن تيمية، ويصبح هذا صعب، هذا صعب. لكن لا يكون الإنسان جاهلا بشيء من هذا، ما يذكر شيء من الحديث ولا عارف أحاديث ولا يحفظ أحاديث ولا عند دراية، إذا تكلم العلماء في هذه الصنعة فالصحيح عنده كالضعيف، أو يكون عنده دراية بهذا طول اليوم وطول النهار والليل يجلس عنده الحديث والتخريج والتحقيق ويعمل عمل كذا ومصنفات وغير ذلك، ثم تراه أشعريا صوفيا عرف كل الطرق إلا طريقا واحدا وهو طريق النجاة، سبيل المؤمنين. فتبا لهذا الرجل لو مات جاهلا بكل هذه العلوم وكان مقلدا، إن استدل فبما في الصحيحين أو في أحدهما وعند البخاري ومسلم وما حكم العلماء عليه بصحة، حتى ولو كان مما يحتاج إلى بحث، مما يحتاج إلى بحث، فأقلد ابن خزيمة إن صحح، أقلد الترمذي إن صحح، وإن كان في نفس الوقت حديث الترمذي أو حديث ابن خزيمة قد يكون ضعيفا، لكن هذا جهدي، قلدت إماما في الفن، قلدت إماما في الفن فاستدلت بحديث صحح ابن خزيمة أو صحح ابن حبان أو كذا. لكن الذي لا يعذر الإنسان فيه قاعدة العقيدة، قاعدة النجاة، أن يكون الإنسان سالم العقيدة. فالشاهد أن هذا الملحظ ملحظ يزين الإنسان، وهذه الزينة زينتان، زينة واجبة تتعلق بأصل الاستدلال، وزينة كاملة تتعلق في مزاد على ذلك. زينة واجبة تتعلق بأصل الاستدلال، فلا يقيم الإنسان استدلال على حديث ضعيف، أو أن الإنسان يبلغه الصحيح فيعارضه بالضعيف، فهذا لا شك أنه مشين، وأن وهذا يعود إلى أصل علم هذا الشخص، ومثل هذا لا يحل له أن يتكلم في دين الله لا بإفتاء ولا بانتقاد، فضلا عن انتقاد. لكن الكمال في ذلك ما زاد، الكمال في ذلك ما زاد، مثل الفرائض، فرائض الإسلام، صلاة، صوم، زكاة، حج، لكن ما زاد على ذلك من النوافل، فهي من المكملات المستحبات، لكن لا عذر للإنسان في ترك هذه الواجبات وهو يعلمها، وهو يعلمها. فقاعدة العلم يا أخواني لابد أن تكون قاعدة شاملة، الإنسان لا يترك أي من شوف، لو استطعت ألا تترك شيء من هذه العلوم فافعل. واحد مثلا قد لا يضع في برنامجه أبدا علم القراءات، طب لماذا لا تضع في برنامجك؟ قد تكون في أولويات تقدم شيئا على شيء، ما في إشكال، قد لا يكون شيخ قراءات مثلا عندك، ما في إشكال، لكن على الأقل مثلا خذ قراءك قراءة مثلا حفص يكون عندك دراية، لأنه أيضا مما يشن الإنسان أيضا وإن لم يكن هذا واجبا بل هو مستحب أن يكون الإنسان عالما ويقف في المحراب لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة ولو لم يكن عنده لحون جلية، لكن حتى قاعدة الأصل يعني ما الإنسان لن يكون متبحرا في هذا، لكن على الأقل يكون عارفا القاعدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، يقرأ حتى القراءة فيها قاعدة القراءة من قلقلة من مثلا مخارج الحروف، لكن لا يفرق بين سين وصاد ولا بين تاء وطاء، فهذا لا شك أنه يعيب الإنسان، هذا يعيب الإنسان. فيكون الإنسان عنده الأصل، فإن تمكن من أن يأخذ القراءات يأخذ القراءات، ما الإشكال؟ القراءات طيبة وفيها أنواع أيضا من العلوم يحتاجها الإنسان في التفسير وفي الفقه، فبالقراءات يفسر الإنسان ويظهر له أوجه في التفسير، بالقراءات تظهر بعض الأحكام، بالقراءات قد ترد بعض الشبهات، بالقراءات قد تثبت عقائد، مثل بعض القراءات فيها ثبت بها بعض أسماء لله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان لا يترك ماذا؟ الإنسان لا يترك شيئا من العلوم عند الاستطاعة، لكن يبدأ بتكوين القاعدة ثم بعد ذلك ينمي هذا العلم على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، والله عز وجل فضله واسع ولا يستوي الناس في هذا محيطات، ولا نقول بحور، بل هذا محيطات يعطي الله عز وجل للعبد من ذلك على قدر إقبال العبد، ولهذا قالوا: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. يبقى أنت في نيتك وتقعيدك لابد، وتأصيلك كطالب وتوجهك كطالب لابد أن تكون القاعدة عندك أنك تفتح هذه العلوم على يد المشايخ، لا تفتحها وحدك، لا تفتحها وحدك، وإنما تفتحها على يد المشايخ، هم الذين يفتحون لك المغاليق. لو أردت أن تشتري شقة أو أردت أن تسكن شقة، إنما يعطيك مفتاحها من؟ صاحبها أو الدال عليها، الدلال السمسار، لكن لا تأتي تكسر أبواب الشقق فأنت متعدي، إنما تأتي إلى أربابها وإلى أصحابها. فيكون هذا عندي أصل، مش أقول علم حديث فقط، أو عندي علم عقيدة وصحيح عقيدتي وفقط، أو علم فقه وفقط، كما الواحد يلقى بعض الناس تجده مثلا يجهد نفسه إجهادا عظيما، يقول لك: أنا أبدأ بعلم اللغة أولا، لأن نصوص القرآن والسنة تعتمد على اللغة وفهم اللغة وكذا، فأبدأ باللغة، أخذ سنتين ثلاثة في اللغة حتى أتقن، وبعدين أنتقل إلى كذا. طيب، وإذا مت أنت على هذا وأنت جاهد بالاعتقاد، أو أنت تنظر وجوه الخلاف بين الكوفيين والبصريين، وأنت ما تدري وجوه الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والاختلاف، ما تدري لا عن أشاعرة ولا عن معتزلة ولا عن خوارج، كلهم عندك واحد، وأنت جالس طول الليل والنهار في ألفيات في اللغة، وأوجه الاختلاف بين الكوفيين والبصريين، وهذه فيها كذا وجه وشواهد كذا وشواهد في لغة العرب، وأنت ما تدري عن شواهد الحق ومنارات الدليل، هذا غلط. وأظن أن الإنسان الذي يفعل هذا يكون قد اتجه هذا الاتجاه وحده، وإلا ما ينصح أحد من أهل العلم المعروفين الراسخين ما ينصح بهذا، لكن الإنسان يؤصل القاعدة ثم بعد ذلك يكون التخصص أو ما يفتح الله عز وجل عليك في بعض العلوم هذه مسألة أخرى. فعندنا المحدثون، وعندنا الفقهاء، وعندنا الأصوليون، وعندنا اللغويون، هذا تقسيم فرض نفسه ولا يا إخوان؟ هذا تقسيم يفرض نفسه معروف عندنا، مش عندنا كل عالم لابد أن يكون هو الأصول الفقيه المحدث المفسر، لا، تجد هذا معروف لأهل لكل فن من هذه الفنون أربابها المتخصصون. ففي اللغة نجد أعلاما، في الحديث نجد أعلاما، في العقيدة نجد أعلاما، في الفقه نجد أعلاما، في التفسير نجد أعلاما، معروف هذا شيخ المفسرين، هذا شيخ المحدثين، هذا الفقيه، هذا الأصولي، هذا كذا إلى آخره. ولكن من الناس من يمن الله سبحانه وتعالى عليه في كل هذه المجالات، ولكن هؤلاء يكونون نادرين في البشر، مثل الأئمة النقاد الكبار، مثل أحمد رحمه الله تعالى، ومثل البخاري رحمه الله، ومثل أئمة الدين الكبار مالك والشافعي، فهؤلاء اجتمع لهم الحديث مع الاعتقاد مع الفقه مع النظر في هذا مع اللغة مع كذا مع الأصول. فالشافعي رحمة الله عليه جمع كل هذا، وأحمد رحمه الله جمع كل هذا، ومالك رحمه الله جمع كل هذا. لكن إحنا ماذا نصنع؟ نحن المساكين الفقراء المفانيس ماذا نصنع؟ نصنع يا إخواني بأننا نأتي إلى أرضية البناء ونحفرها ونضع فيها أساس. لن نوافق على بناء أدوار بدون أساس. لكن الإنسان ووضع الأساس قد يكون عنده 1000 جنيه اليوم، حطه في الأساسات اللي ترمل وزارة وحطها واصبر شوي، لا تتعجل، لأنك لو تعجلت في البناء انهدم على رأسك، انهدم على رأسك. مثل ما ترى الآن في الإسكندرية والقاهرة يبنون 12 دور غير رسمي، يبقى الشارع مثلا 6 متر وتجد عمارات 12 و15 دور، تكتل طبق العمارات، يعني لو فحروا لإدخال مياه انهدمت العمارات. ايه صحيح يعني الواحد يروح احد الاخوة بيخبرنا امس راح يشتري شقة في الاسكندرية، فبقوله انا واقف في الشقة بشوف يعني حوالي وجيرانها، لقيت 3-4 عمارات كده، دي ميلة يمين دي ميلة شمال والناس ساكنة عادي. فبقوله انا زال تفكرت ان يكون يعني العمارة بتاعتي يعني منحرفة، يعني العمارات تكاد ايه تلتقم، وما فيش اساس. تأخذ رخصة ده ان اخدت رخصة يعني ب6 ادوار، يبقى 6 ادوار 12 دور. طيب 12 دور كيف يعني؟ كيف هذا؟ كيف يكون؟ وقد تكون التربة غير صالحة. فكذلك طالب العلم يفرح جدا بهذا ويمشي بغير بناء، ومن مشى بغير بناء انهدم بناؤه. وقد يكون عنده طبوليات في كل فن، يعني ماذا يصنع؟ يعني أعد له مسألة 2-3 في كل فن، حتى إذا جلس مار به بها العلماء وجار بها الايه مار بها وجار بها جار بها العلماء ومار بها السفهاء، فيكون مريدا أن يفهم الناس عنه أنه العالم المتخصص النحرير في هذا الباب. فالحافظ ابن كثير وغيره الحقيقة هذا منهج إنسان يتربى عليه، لما يقول مثلا وأي ما كان فهو أسناد صحيح. وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد، طبعا كل كلمة في هذا تنم عن علم وتنم عن فقه وصنعة خاصة في العلم. فهذا شيء طيب أن الإنسان إذا استدل بالصحيح، وإذا بحث محقق. فهذه أخواني مسألة نستفيد، وبارك الله فيكم، أن الإنسان يعرف كيف يتوجه، ثم بعد كيف يتوجه يبني بقى على حسب. وجد شيخا، أنا الآن مثلا منشغل بالفقه أو منشغل بالعقيدة أو حديث، وجدت شيخا في القراءات بجواري في سفر ولا يمكث عندي 2-3 شهور، يبقى حينئذ أركز في القراءات معه حتى إيه يرحل، يبقى لا أفوت الفرصة. جاءني واحد صاحب لغة فلا أفوت الفرصة، ألزم حتى أخذ ما أستطيع من هذا. فهذه مسألة مهمة جدا في حفظ المتون، نوع متونك بحيث تشمل الأقسام كلها في دراستك، خذ من ذلك ما تصل في كل علم، حتى تكون بفضل الله سبحانه وتعالى على الأقل تصل إلى معرفة مصطلحات القوم. إذا قرأت العلماء وقال لك هذا حديث شاذ، يعني تعرف يعني إيه شاذ؟ إذا قرأت العلماء مثلا فيقول مثلا إيه، وهذا من في العقيدة، إذا قالوا لك مثلا من غير تحريف ولا تعصيل ولا تمثيل ولا تكييف، تعرف يعني ما معنى التحريف ومعنى التمثيل ومعنى التكييف وكذا. إذا قرأت في لغة وقالوا لك مثلا هذا في علم الاشتقاق، تعرف يعني علم الاشتقاق؟ يعني الإنسان يضرب بسهم في كل علم على يد أربابه ومشايخه، ثم بعد ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبه في سائر العلوم. وفضل الله عز وجل واسع، وإذا أقبل الإنسان على العلم وسأل الله عز وجل وأخلص للطلب رزقه الله سبحانه وتعالى. نعم علوم الآلة ليس لها قاعدة خاصة تفصلها عن سائر العلوم، لا بد كل علم يأخذ من أربابه. يا أخي علوم الحياة، علم الحياة خذه عن أربابه، علم الحياة من علم الصناعات. علم الصناعات تأخذه عن من؟ أنت تريد أن تكون كهربائيا أو سمكريا أو سباكا أو غير ذلك، تذهب إلى من؟ تذهب إلى أرباب الصنعة ولا؟ بل إن الحكم على العامل يكون بحسب الحكم على العالم الذي علمه. فيقال مثلا هذا فلان هذا تعلم على شيخ الصنعة في البلد، هذا متعلم على فلان ما شاء الله، خلاص هذا بهذا يكون قد جوز ايه القنطرة، طالما تعلم على شيخ الصنعة يبقى تجاوز القنطرة. فمعلوم هذا معلوم، فالإنسان ما يتعلم ما يكون طالبا لهذه المهنة إلا على يد العلم. ما رأينا رجلا يفتح ورشة نجارة من غير أن يتعلم على يد أرباب الصنعة، وإلا كيف تدق مسمارك وكيف تقطع بمنشارك وكيف تفعل هذا؟ صعب. الإنسان قد يرى الشيء سهلا لكن عند الممارسة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الصنعة والأرباب. فلا فرق بين علوم الآلة والعلوم الأصلية والعلوم الحياتية. معلوم أي علم من العلوم يا أخوان، أي علم من العلوم لابد الإنسان يرجع فيه إلى أربابه إلى أهله. الإنسان إذا أراد يتعلم قيادة السيارة رجع إلى المتخصص. الإنسان إذا اشتكى ألما في بدنه ذهب إلى طبيب. إذا أراد أن يبني بيته ذهب إلى مهندس. إذا أراد أن يخيط ثوبه ذهب إلى قصار. إذا أراد كل شيء يذهب إلى أهلي وأربابي. وأهل وأربابي من؟ المتخصصين. ليس كل من فتح محلا يذهب الإنسان إليه، وإنما يذهب إلى من؟ إلى المتخصص في هذا العلم، إلى المتخصص. ولك مش مشكلة غالي شوية بس الرجل يوفر عليه، مثل ما نحن مثلا كنا تبني في الفلاحين يبقى عندك مساحات. الواحد ما كانش بيبني بالمتر، واحنا كده بنبني بأمطار، وكان أحد يعرف الأمطار يا أخوان؟ ما كانش حد يعرف الأمطار يا أخوان. أقل حاجة القراريط تبني على قراطين 3-4-5، إن لم تأخذ أنت فدان وتحوط عليه وتبني على هذا الفدان. الأمطار هذه ما عرفناها إلا في هذا الزمان، ما عرفناها إلا في هذا الزمان. فالإنسان يمكن أن يبني مثلا قراطين 3-4 تساوي 1000 متر، ومع ذلك ما يستطيع يسكن فيها سكنه في 100 متر يبني يأتي مهندس يبنيها لك في أبراج تخرج على يعني نواصي تجدها ناصية، القطعة نفسها ناصية. لو هي عندك في بيتك القديم كان هذا مثلا أمام البيت، اليوم يقام فيها أبراج. وهذا بالرجوع إلى المهندس وأهل الاختصاص وأهل الخبرة ومكاتب الرسم الهندسية وكذا. نعم يأخذ منك إيه؟ يأخذ منك مثلا 50,000 أو 100,000 أو 3% من قيمة المبنى. فممكن الإنسان يستكثر هذا، لكن لا يدري أن هذا المهندس يوفر له الكثير والكثير والكثير ربما من بالملايين على حسب ما يكون من قيمة القطعة. فإذا كان هذا في العلوم الحياتية أن الإنسان يرجع، كذلك العالم يوفر لك الكثير والكثير. فرب قاعدة تكون سبب انضباطك وسبب هدايتك، رب قاعدة واحدة. فلهذا لا يستكثر الإنسان جهدا ولا نفقة مال حتى يصل إلى العالم المتخصص الذي يحسن توجيهه إلى العلم الصحيح السديد. نعم. لا، ولهذا لا يجوز الإنسان يأخذ علم الآلة على يد أهل بدع ويقول هذه علوم آلة ولا أجد من يعلمني، وهذه فترة أنتفعي يعني بعلم اللغة أو علم الأصول أو علم المصطلح أو كذا، وبعدين بعد ذلك الحمد لله أنا على عقيدة سليمة صحيحة. على عقيدة سليمة صحيحة أكيد. نعم والله الشيخ الحمد لله مباحث الاعتقاد ودرست في ذلك 50 كتابا. ما درست في 50 كتابا باب يتعلق بأهل البدع في التلقي على أيديهم وفي مخالطتهم وفي الأخذ عنهم وفي استفتائهم؟ ما درست شيئا. أنت ما درست ولا كتاب عقيد. أنت لو درست كتاب عقيدة واحدة لقال لك فر من هذا فرارك من المجزوم. ولأن تموت جاهلا بهذا العلم أعظم من أن تموت جاهلا، من أن تموت ضالا منحرفا. هذا ليس علما واجبا، إنما هذا العلم علم مستحب لك وقد يكون واجبا كفائيا بمجموع الأمة، أما أنت في حقك قد لا يكون إلا مستحبا أو واجبا كفائيا بالعموم. فالإنسان لا يضيع عقيدته من أجل علم نحو أو من أجل أصول. ومعلوم يا أخوانا أن الإنسان يعني غالبا مقتد بالشيخ، غالبا الإنسان ما ينفصل عن أستاذه وعن شيخه غالبا. ولهذا اعلم أنه قد تكون ما شاء الله ردود على أهل البدع الليل نار إلا هذا ولربما تعتذر له والله يا اخواني انا سبحان الله هذا يعني مبتدع وكذا، لكن سبحان لو تعلمون عبادته، لو تنظرون الى سمته، لو تنظرون الى اخلاقه، شويه شويه يقع هذا في قلبك شويه شويه الى ان تقول هذا الرجل يعني متأول وليس هو حانقا وليس هو ما أدري إيه شيئا فشيئا. فهذا على خلاف قاعدة السلف، معلوم التلقي عن أهل البدع محسوم. أنا أريد أثرا في التلقي عن أهل البدع يا إخواني، يبيح هذا، اجمعوا بأجهزتكم اجمعوا بالنت العفريت هذا الذي إن أدخلت كلمة أخرج لك عالما، ادخلوا على هذا النت العفريت وقولوا له أعطنا أثرا عن السلف الذين قرروا منهج السلف يبيح للواحد منا أن يمكث السنة يتعلم عند أهل البدع، لن تجد أثرا. لكن أدخل عليه وقل له أعطني أثرا في التحذير من التلقي عن أئمة البدع، سوف يخرج لك المطلوب بما ربما لا تستطيع إحصاءه بسهولة. فهذه مسألة منتهية، كما قلنا لم يرخص السلف إلا في باب واحد فقط، هو باب ليس متعلقا بالمبتدع في حد ذاته، بفهم له أو بعلم عنده، وإنما هو برواية لرسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به، مع التنبيه على أنه مبتدع، مع التنبيه على أنه مبتدع، وإلا ففر من المجذوم فرارك من الأسد. ولهذا لا يجوز أن تستدل بقبول الرواية عن أهل البدع بشرطها، طبعا ليس كل مبتدع، وليس حتى المبتدع الذي لم يدعو بدعته ليس كل رواية، لو الرواية عند عن الثقات الأثبت أهل السنة مالي وللمبتدع هذا مالي وله، إنما شيء عنده ليس إلا عنده فأنا أذهب إليه وأخذه منه، أو يكون لي علة من العلل أحتاجها، لكن من غير حاجة لا، حتى يهجر هؤلاء. ولهذا هجر السلف بعضهم مع كون عنده رواية، كربيس عنده رواية، بعض العلماء عنده رواية، ومع ذلك هجروه ولم يخرج أصحاب الكتب الستة. ليه؟ لأن رواية الكربيس عند غيره. فالرواية عن أهل البدع ليست أيضا على عمومها وإطلاقها، ولكنها مقيدة بالقيود الثقال، مقيدة بالقيود الثقال، فعلوم الآلة لا تؤخذ إلا على يد أهل السنة والجماعة. لكن قد يحتاج هذا العلم مثلا بعيني إلى رحلة، لأن ما عندي في البلد مثلا أصولي فأرحل، ما هو مشكلة ارحل، فإن لم تجد عالم السنة يعني لم تستطع الرحلة اصبر، ولا تتلقى هذا العلم على يد أحد آخر. قاعدة التلقي على يد أهل السنة قاعدة محكمة لا أعلم لها استثناء. ومن قال من العلماء المعاصرين بأنك إذا لم تجد العلم إلا عند هؤلاء فلا بأس بأخذه مع الحضر، من قال فإن قوله ليس عليه دليل، فليبرز لنا الدليل. لا نقول مصلحة عامة وصل العلم، ممكن العلم لن يضيع، أنا ممكن أضيع أنا، أما العلم لن يضيع العلم، لن يضيع العلم، الله عز وجل يجعل هذا العلم منوطا بالمبتدع هذا، فإن لم يتعلم من هذا ضاع العلم. يعني لما تعلم من الكوثري في بلده، أو أبو غدة في بلده، أو تعلم من علي الجمعة في الأصول في بلده، أو تعلم علم الحديث من أهل البدع والأواء في بلدي، فخلاص يعني لو لم يكن في مصرنا إلا عدوي وإلا حويني وإلا ما أدري إيه، خلاص راح علم الحديث. لا والله، لا والله، مع أنهم ليسوا من أربابه المتفننين، المتفننين، لكن عندهم علم بالحديث، عندهم علم بالحديث. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يطلب علما أبدا على يد أحد من هؤلاء، إنما باب الرواية هذا باب خاص، وهو محفوف أيضا بالقيود الثقال. نعم، عشان بس ما نخرجش عن مقصود التفسير، يلا في حاجه بسرعه زي كده. بس
رجل يجب لا يؤمن به جرم ولا تعديل، ولكن يجوز مثلا تصدق المسجد النبوي وضع مثلا من الشيخ الا تسمع، هل يكفي ظروف
ليس التدريس في المسجد النبوي، أقولها في الميكروفون، ليس التدريس في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام تزكية، يعني لا ترفع جهالة الواحد بكونه مدرسا في هذا المسجد والمسجد. أقصد جهالتها من جهة المنهج والاعتقاد، أقول هذا من أهل السنة طالما أنا في المسجد النبوي، هذا من أهل السنة طالما أنا في المسجد الحرام. لا، ولو كان إماما في المسجد الحرام وإماما في المسجد النبوي، ولو بنى المسجد الحرام والمسجد النبوي بناه على نفقته، لا، ليس هذا تزكية، إنما تزكيك السنة، يزكيك المنهج. طيب، فإذا لم تعلم المنهج والسنة فهذا مجهول في هذا الباب، هذا مجهول في هذا الباب، فلا يحرص الإنسان عليه، إنما يحرص الإنسان حال التلقي على المعروف. لكن إذا أردت أن أجرح فلا أجرح أيضا، فلا أجرح ما لم أعلم علة، فلا أجرح، لكن لا أزكي وأقول هذا يدرس في المسجد الحرام أو هذا يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. التزكية علم خاص، والتعديل علم خاص، والتجريح علم خاص، والسلامة أصل. انتبهوا يا أخوان، إن أردت أن تجرح تحتاج علم خاص، إن أردت أن تعدل تحتاج علم خاص، إذا أردت أن يسلم لسانك هذا أصل، هذا أصل. فأنا لا أجرح أحدا إلا بعلم، لا أجرح أحدا إلا بعلم، لا أكون جانب فلان وأقول دعوك هذا مبتدع، هذا أصل. لو كان من أهل السنة لعرف هذا الزمان، كون ما يعرف هذا الزمان إذن هذا مبتدع ضال. هذا قاعدة زمين، هذه من أهل العلم قال هذا؟ إذا لم يعرف الشخص يكون مبتدعا، هذه قاعدة باطلة. فيسلم لساني جرحا من هذا، ويسلم لساني أيضا تعديلا. فالتعديل علم لا بد أن يبنى على الدليل، والتجريح علم لا بد أن يبنى على الدليل. فلان ثقة، هذه علم. فلان كذاب، فلان لا مبتدع، فلان ضال، هذه مبناها على العلم. علم الجرح وعلم التعديل لا يكون إلا بعلم، ولهذا وليس أي علم، وليس أي علم، علم الجرح والتعديل من أدق العلوم، لأنها يترتب عليها أعظم الأبواب أن تتلقى عن هذا أو لا تتلقى، أن تأخذ من هذا أو لا تأخذ، أن تثني على هذا أو لا تثني، أن تصدره الأمة أو لا تصدره. هذا علم النقاد، هذا علم الخواص. ولهذا فالمحدثون في الأمة كثر، والحفاظ في الأمة كثر، لكن النقاد، لكن حتى في عصر المحدثين والحفاظ فالنقاد قلة، ولهذا كان يرجع إليهم في الباب، الذين يرجع إليهم في الباب في عصر أحمد وعصر البخاري، العصور المتلألئة حفظا. وحتى كان الواحد عادي جدا، هذا مع 300 ألف، هذا 400 ألف، هذا 600 ألف، هذا 700 ألف، هذا 1000 ألف، سبحان الله، هذا 1000 ألف عادي جدا، هذا عندهم هذا معروف. ولهذا جاءت بقى الرتب، في الرتب في المحدث والحافظ والحاكم وأمير المؤمنين رتب. لكن إذا أردت اليوم أن تبحث عن المحدث اليوم، المحدث رتبة المحدث اليوم، فالمحدث عندنا ليس من يحفظ، ولكن من يحفظ الأصول، عنده الأصول المصنفة ويحسن الرجوع إليها بقواعد العلماء. مش ده يا أخوانا علماء الحديث اليوم؟ مش هو ده عالم الحديث اليوم؟ ولا علم الحديث اللي عندهم 1000 حديث، 200 ألف حديث، 300 ألف، ويعرف الطرق، يعرف هذا، والصيرافي اللي تقول له لفظ مباشرة، هذا الموجود الآن، علم الإلهام الآن، هذا هو الموجود، العلم الموجود اليوم هو هذا، أن تحفظ الأصول، عندك أصول الكتب، عندك أصول الرجوع إلى هذه الدواوين العظيمة، وكيفية التعامل مع هذه الدواوين بقواعد العلماء المتقدمين والمتأخرين. هذا باختصار اليوم، لا الألبان ولا المعلم ولا أحمد شاكر رحمة الله على الجميع محدث الزمان، أئمة العصر في هذا العلم، لكن أحدهم يحفظ 200,000 حديث؟ أحدهم يحفظ 500,000 حديث؟ أحدهم يحفظ 100,000 حديث؟ لا يوجد هذا، لكنهم عندهم كل هذه الأحاديث موجودة في دواوين ومصنفات الحديث المعتمدة، ويحسنون التعامل معها بقواعد أهل الفن والخبرة. لهذا لا تجد أحكامهم إلا وهي مبنية على قواعد أهل العلم. فهذا العالم اليوم في الحديث وليس الذي يحفظ هذا، ومع ذلك لم يكن النقاد من هؤلاء إلا القلة، لم يكن النقاد من هؤلاء إلا القلة. فليس كل من كانت رتبته الحفظ كانت رتبته النقد، لأن هذا نوع من العلم، ولهذا علم الحديث، وإن قيل هذا علم حديث، هذا علم حديث فروع وأبواب، في هذه الأبواب يقع التخصص فيما تعلق بالحفظ وصيانة الألفاظ، هذا باب، فيما تعلق بإحصاء الطرق وثبوتها وغير ثبوتها هذا باب، فيما تعلق بالانتقاد هذا باب، هذا باب. مثل ما تقول أنت علم أصول فقه، علم أصول فقه يعني هذا أيضا فروع وأبواب، علم نظري، علم يتعلق بالقواعد، علم أصولية، علم يتعلق بقواعد فقهية، علم يتعلق بشبه ونظائر، علم يتعلق بفروق، علم يتعلق بهذا. فليس كلمة علم أصول فقه تكون كلمة مطلقة إذا أنت حفظت مثلا أو درست الورقات تقول درست علم أصول الفقه، أو درست مثلا البيقونية أو الباعث تقول أنا درست الحديث، أو درست مثلا كتاب الأجرومية تقول أنا درست اللغة، إنما هذا كتاب في النحو. أما علم اللغة علم واسع، علم واسع أقسام، فيما تعلق بالاشتقاق، وفيما تعلق بفقه اللغة، وكذا فيما تعلق بعلم الأصوات، فيما تعلق بالعروض، فيما تعلق علم واسع، وليس علم النحو فقط فيما تعلق بالصرف، وليس علم النحو فقط فتقول أنا درست اللغة، أنا درست اللغة، لا. فكل علم له إيه قاعدته، فقد تكون حافظا ولكنك لا تكون ناقدا، هذا النقد يحتاج إلى مؤهلات إيه خاصة. نعم. فإذا كون الإنسان أو كون الشيخ يدرس في مسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني هذا نا تزكية. نعم يرجى الخير من وراء هذا، يرجى الخير، لكن ليس يعني هذا أنه على السنة وأنه يكون سلفيا. ولهذا لا يأتي واحد يقول الأصل في الناس أنهم سلفيون، الأصل في الناس أنهم سلفيون، لا، الأصل ما تقول الأصل في الناس أنهم سلفيون، الأصل في الناس أنهم سالمون، مسلمون، سالمون. فلا ينسب لأحد شيئا إلا بإيه، إلا بعلم. خلاص هذا الشخص سالم أمام الإسلام وسالم أمام كل من نطق بالشهادتين ولم يأتي بناقض أمام، هذا مسلم سالم. لسنا نقول نتوقف حتى نتبين، نتوقف بقى التوقف والتبين فين إذا أردنا نقول هذا سلفي، لأن الرجل لا يكون من أهل السنة إلا إذا اجتمع في خصال السنة كلها، وكان لا يقولون هذا رجل سني سلفي إلا إذا عرفوا أصوله وعرفوا أنه على أصول السلف، لأن السلف وصف زائد، هذا سلفي هذا وصف زائد، مثل العالم، مثل العالم، مثل الفقيه، مثل المحدث، مثل اللغوي. هتقول الأصل في الناس أنهم لغويون، الأصل في الناس أنهم محدثون، الأصل في الناس أنهم فقهاء، أبدا. إذا ليس في أيضا الأصل في الناس أنهم سلفيون، لكن الأصل في الناس أنهم مسلمون سالمون. لا ينبغي أن تكفر أحدا، ولا أن تبدأ أحدا، ولا أن تضلل أحدا، ولا أن تجرح أحدا إلا أن يكون عندك بينة ودليل. ولهذا يا إخواني ليس علم التجريح فقط هو الذي يحتاج إلى علم، وإنما علم التعديل أيضا، فالتعديل علم والتجريح علم، وكما يقال إلى غلاة التجريح يقال أيضا إلى غلاة من؟ إلى غلاة التعديل، إلى غلاة التعديل. وربما يكون غلاة التجريح أخف من غلاة ماذا؟ من غلاة التعديل. نعم نعم. الله أكبر الله أكبر. يقول حافظ ابن رجب رحمة الله عليه: بكل حال فإن النقاد الجهبذة النقاد العارفون بعلم الحديث أفراد قليل من أهل الحديث جدا. طيب كيف بقى بعموم الناس أو باعتبار العموم؟ هذا في من هم صنعتهم في من هم صنعتهم. فالنقد هذا أخص ما يكون أخص ما يكون، ولهذا كانوا يرجعون إلى أولئك النقاد. شوف الترمذي على فحولات كتاب العلل الكبير بيرجع إلى أئمة الشأن، دول تربوا في أحضانهم، تربوا في معرفة العلل على أصحابها وأئمتها. على يد البخاري تربى أبو عيسى الترمذي، على يد الدارمي تربى أبو عيسى الترمذي، على يد النقاد الجهبذة الخواص. شوف سؤالات أحمد أبو داود مع أحمد رحمة الله عليه، وسؤالات ابن هانئ وغير هؤلاء، سؤالات في هذا العلم في التخصص نفسه. الله المستعان. الله يرحم حالنا يا إخواني، الله يرحم حالنا. ولهذا الإنسان حسبه فقط أن يكون عنده إيه؟ التوجيه إلى القاعدة يا إخواني، توجيه إلى القاعدة. يعني الإنسان أنا أرى والله، يعني سبحان الله، من منة الله على العبد اليوم المتصدر. أصل يا أخواني أنت لو أردت الحديث، أردت الفقه، أردت اللغة، أردت كذا، وأردت أن تطبق عليها قواعد العلماء المعروفة، فلن تجد إلا أنظر النادر ليصلح أن يتوجه أن يتصدر في الأمة الآن وتجلس إيه؟ يعني لكن حسب المتصدر ألا يكون غاشا ولا خائنا، وأن يكون ضابطا للقاعدة بحيث لا تميد الأرض من تحت أقدام الطلاب. يعني الآن لو أنك أنت اشترت واحد اشترك أرضية فيما اعطته مالك واشترك أرضية، بس اشتراها في مكان جيد، ما هو بلازم يبني لك، وش اشتراها لك وكان ناصحا أمينا، وهذه الأرض لها مستقبل، قد أدى ما عليه جزاه الله خير. ولو جاءك واحد فحفر لك ورمى الأساس، جزاه الله خير جزاه الله خير. فاليوم يا إخواني اللي يحسن التوجه ويحسن قاعدة العلم ويربط طلابه بالقاعدة الصحيحة التي عليها أكابر الأمة في كافة عصورهم، والله أقول هذا محض التوفيق محض التوفيق. لكن فين سيبويه الآن عشان تتعلم عنده اللغة؟ فين أحمد اليوم عشان تتعلم عنده علم الحديث؟ فين يا أخواني هؤلاء؟ لو احنا أتينا إلى قاعدة بقى الأكابر، لكن حسبك أن تقول وتعلم طلابك إذا أردت الحديث فأعلم أن هذا العلم له قاعدة وله إمة وله كتب. رح فين؟ والله في كتاب مش عارف سين وجيم، سين وجيم ولا سين وجيم ايه؟ سين وجيم سين وجيم ايه؟ ده انت تدخل في سين وجيم، سين وجيم ايه؟ بتاع من ده؟ شغال ايه؟ يعني فهمه، يعني اختياره، ولا بس التقريب، تقريب. ما انت عندك العلم هذا التصنيف فيه في 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 للمبتدئين وفي المتوسطين وفي المنتهين. تريد تقريبا تعالى خد حتى حاجة لها ايه؟ لها سعر في السوق، حاجة لها سعر في السوق. يعني انت ما تقابل واحد تقول انا معايا بضاعة اسمها البيقونية مثلا، واخد بقى اي حاجة مثلا، ولا حتى يعني التذكرة للملقن ولا كذا، حاجة لها يا اخوان سعر في السوق. دي دفن ائمة الاسلام الا من اخرجها للناس، هذا من الركاز يا اخوان. يبقى حاجة لها قيمة، مش احنا اليوم بيجيبوا الحتة البتاع الشقفة دي، الحتة البتاع يقول لك ما فيش حاجة اسمها بتتباع بالألوف ولا بالجنيه، الملايين والدولارات. يعني مثلا الحتة دي عملها مثلا 30 مليون دولار 20 مليون دولار. ليه أصول لك لا دي من الجاهلية؟ يعني دي من الجاهلية واحنا لا نتعامل، يقول لك بس حاجة لها قيمة كده، ولا اللي بيسموها الأفار ديت قيمتها ايه؟ قيمتها عندهم قديمة، طب ده عندهم لا قيمة كده دي حضارة، ده ايه حضارة حتشبسوت. هو ده كان عامل الحتة ديت البتاع ديت بتلاتين مليون مش كل ده عشان حتشبسوت ده، ولا رمسيس الثاني ولا رمسيس الاول ولا رمسيس العاشر. يقول لك لها قيمة كده، لها قيمة، واخد بالك؟ فكذلك كتب السلف، هذه كتب تحتاج من يستخرجها وينفض عنها الغبار، ولا يخرجها ساحر، يخرجها عالم ثم ينشرها في الناس. فكون المتصدر الآن يعرف طلابه كتب الفن وقاعدة أهل الفن وأئمة الفن وتقدير أئمة الفن في كل فن، فمثل هذا نادر في زمانه. والله يا إخواني هذا الناصح الأمين، يا إخواني هذا الناصح الأمين. وإلا أنت قد تجلس عند من يزعم التخصص في علم، فتجد أول ما تجلس عند علم الأولين والآخرين هو العلم العام، وأما جميع العلوم فمن فمضيعة وقت. حتى ممكن يقول لك لا متون ايه، متون ايه وبلوغ علم الكتاب والسنة نصوص كده، سيبك من متون ايه وعلم ايه، متون ايه صول وفقه ومش عارف ايه وكلام. وبعدين ده كتب الفقه، قصدي كتب رجال، احنا ناخد فقه هنا من الاثار، فقه الاثار. والله جيد ما شاء الله، طبعا فعلا انا حد يا اخواني عايز كتب فقه؟ انا عندي جماعة كتب فقه، حد عاوزها؟ حد عاوزها يا جماعة؟ انا تبع ابن شيبة، وانا تبع سعيد بن منصور يا جماعة، وانا تبع عبد الرزاق يا جماعة، انا مع المصنفات اخد فقه منها. انما حد عاوز حاجة من ديت، اي حاجة عاوزها يا جماعة، عرض باقل الاسعار. عندي مكتبة كاملة في الفقه، وعندي مكتبة كاملة في الاصول، خلاص علمنا علم اثار وفقط. والفاهمون الاثار والقائسون على الآثار والمستنبطون من الآثار أهل الكلأ والعشب الكثير من الغيث الغزير، الأراضي التي أنبتت الكلأ والعشب الكثير، أين هم؟ فقههم، علمهم، درايتهم. أنا مع النص، أنا مع مادة خان. ما رأينا امرأة تلبس حليا ومد خام، لا يكون الحلي حليا يلبس وزينة إلا إذا صنع ونقش. نقاش الذهب، صناعه، صيارفة الذين يأخذون هذه المادة الخام وتعامل معها حتى تنبت الكلأ والعشب الكثير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فضرب لك القاعدة، ضربها لك، رحت عند واحد لغة ضرب لك قاعدة أي علم. فإن علم الكتاب والسنة، القرآن نزل بلسان عربي مبين، والسنة لا تفهم إلا بلسان عربي. اجلس هنا، دعك من علم الحديث وهذا، هذا ممكن تقرأ في كتاب وخلاص، قلد يا أخي، استدل بالصحيحين وخلاص. علم حديث إيه؟ خلاص راح، ما عاد في اجتهاد ولا عاد في كذا، انتهى علم الجرح والتعديل وعلم النظر في هذا، قلد وخلاص. فكل واحد يحاول أن يجعل علمه هو العلم الذي لا ينبغي أن يطلبه أحد، أن يطلب أحد إلا هو، ومن عداه يزهد فيه. فاليوم يا إخواني، اليوم من يحمل الراية فهو الرائد الذي لا يكذب أهله. حسبك هذا، حسبك ألا تقع الراية، أن تأخذ راية العلماء وإن لم تكن عالما فترفع هذه الراية حتى يقصد الناس الراية، فلربما فتح الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. يبقى الراية، ولهذا كان يحملها من قطعت يده اليمنى بيده اليسرى، ويحملها بعضديه من قطعت يداه، وحريص على أن تبقى الراية مرفوعة، لأن تنكس الراية لها علامة، لها دلالة، تنكس الراية لها دلالة. ومن يحمل الراية ليس كل أحد. فالرائد الذي لا يكذب أهله هو هذا الرائد الذي يحسن أن يشير على الناس هذا الطريق. يا إخوان ده مهمة من أجلها. شوف تلاقي واحد واحد واقف كده ببدلة كذا عمال بايه برايته كده الطريق هنا هنا هنا، لان في شعب وطرق وسبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها. فلو وقفوا عند الطريق الصحيح برايته، هنا يا جماعه الطريق، هنا يا جماعه، هنا يا جماعه، لا عنده سياره ولا له رتبه فوق ان هو دال، لا ضابط مرور ولا لوه ولا عقيد ولا اي شيء، فقط فقط رجل رجل اقل ما الناس في هذا الباب يمسك الراي بس يدل على هذا الراي. تعالوا هنا يا جماعه، هنا هنا يا جماعه، لا هنا النساء، هنا هنا النساء، هنا هنا النساء، نساء هنا، والصبيان لا من هناك من هناك، فالصبيان طريقهم هذا والنساء طريقهم هذا والرجال طريقهم هذا، جزاه الله خيرا، لولا لدخلنا اي طريق ربما حصل العطب او ضاع الوقت وتعرض لسوء ملكه، فان رجع وسلم بعد ذلك فقد ضاعت اوقات وتعرض للمخاطر وغير ذلك. لكن اللي من الاول اخذ الطريق من اوله، ولهذا كان قول السلف من توفيق الله العبد ان يوفق لمن يا اخوان لصاحب السنه. ولهذا احنا اليوم اليوم الموفق يطلب علم القاعده الاول، علم التوجه، علم القاعده، علم التوجه. فان وجدت هذه هذا العلم، علم القاعده، علم التوجه الذي يسلم صدرك، مش كل درس راجع بثلاثين مسألة شكوك وضرب للقواعد اللي في راسك في كل علم، مش عارف أعمل إيه، مسائل شاذة، أعمل إيه، مسالك. تعالوا يا جماعة يا أمير، تعالوا يا جماعة ندرسكم أبيات للمتنبي عشان مش عارف إيه، والعقيدة لسه، والعقيدة لسه، واخد بالك، متنبي إيه والعقيدة لسه، متنبي ايه؟ او يا جماعة تعالوا عاوز اعلمكم علم التخريج، التخريج، تعالوا اول حاجة عاوز اعلمكم التخريج، التخريج من السنة ولا التخريج من ايه؟ ولا تخريج ايه؟ علم التخريج ايه؟ اللي هو التخريج يعني من السنة ولا التخريج من البدعة؟ في علم الاول علم تخريج وعلم رجال وعلم تمييز، علم التمييز، في علم يسبق هذا العلم، علم يسبق هذا العلم، علم تمييز الحق من الباطل، علم تمييز المقبول من المردود، اللي هو اسمه علم الفرقان، اللي هو اسمه علم البصيرة. وأنزل الفرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اللي هو يساوي ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، هذا العلم الأول قبل علم إيه؟ علم التخريج، وارسم الخارطة وحط الأول علم التخريج، إنه تخرج من البدعة ازاي، وتخرج من الغفلة والجهل ازاي لتكون مميزا. فما صنفه مسلم في التمييز، وما صنفه العلماء في الجرح والتعديل، وما صنفه المحدثون في علم الرجال، وما اعتنى به اهل الشأن في التخريج والتحقيق، كل هذا ما يزين الا بعد علم التخريج والتحقيق والتنقيح مع السنة اولا. ولهذا ما رفع قدر البخاري قبل علمه المتخصص فيه إلا السنة، لولا السنة ما كان لإسحاق قدر مع وجود هذا العلم عنده، لولا السنة ما كان للبخاري قدر، لولا السنة ما كان للدارمي قدر، لولا السنة ما كان لأحمد قدر. ولهذا أبى الله إلا أن يجعل راية هذا العلم لأئمة السنة. يعطيني كده واحد الأمة بتجتمع عليه، أحاديثه تلقيت بالقبول، وهو أشعري وهو معتزلي وهو شيعي وهو مرجئي، أعطوني يا أخوان، أعطيني، فين هو هذا؟ أهو من أصحاب الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ولا معاجم ولا أجزاء حتى؟ فين هذا يا أخوان؟ فين هو؟ فين هو؟ أعطوني إياه كده، فين هو؟ إن أتينا الصحاح، صحيح بخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، والله إن رتبهم لا تتفاضل بحسب نصرة السنة وتمييزها. البخاري واحد، مسلم اثنين، ابن خزيمة ثلاث، ابن حبان أربعة، الحاكم خمس، كله صحيح. سبحان الله سبحان الله. تأمل تأمل
رتب الإمامة في الفن الخاص هي رتب الإمامة في السن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بخاري، مسلم، ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، رتبة في الفن ورتبة في الإمامة في السن. أبى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإمامة في أي فن إلا لرافع السنة. يبقى العلم الأولاني، الأول أول علم يطلب الإنسان تحقيقه وتخريجه ورسم خارطته والتعامل مع كتبه وأئمته، علم النجاة، علم الفرقان، علم السنة، علم البراء والولاء. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معي إذ قال لكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ولهذا لما العلماء يقول ليس العلم بكثرة الروايات والكتب وإنما كذا، ليس معناه أن العلم أن كثرة الروايات والكتب ليست من العلم، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم أتضرون من المفلس؟ قال المفلس فيما لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، أي المفلس الحقيقي. فالعالم الحقيقي ليس من كثرت رواياته وكتبه، وإنما العالم الحقيقي عالم الاتباع، عالم الدلالة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العالم الحقيقي. فكيف إذا انضاف إلى عالم الاتباع عالم الرواية والكتب؟ هذه الأوصاف اجتمعت لهم فكانت الرواية والكتب. لأن بعض الناس ممكن يفهم الأثر غلط، يبقى أي واحد يهتم بعلم الرواية والكتب يقول لا لا لا، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، العلم بالعقيدة، بس ركز على العقيدة، ده أحكى من علم الرواية والكتب. ما بعض الناس لا يفهم، حينما يقول الواحد إنما العالم زيد يفهم إن ما فيش عالم في الدنيا إلا زيد. لا، إنما العالم بحق رأس العلماء زيد، وإلا في الأمة فيها عمرو وعبيد. فافهم أيضا، ولا احنا ماشيين تمشي على شوك. اذا قلت الاثر وضعت المحترز وضعت الحد وضعت الفاصل، ما هو ممكن يطلع لك علم حديث يا عم، ليس العلم بكثره الروايات كتب، العلم بس بالاتباع، علم حديث وعلم فقه وعلم لغه. ايه خلاص، احنا الشيخ النهارده قال لنا الكلام البربري، وهذا كلام صراحه فعلا انت لم تفهم شيئا. انت لان علم السنه وعلم الاعتقاد انما ايضا اصل علم الروايات، لكن المراد من هذا لا تهتم بالروايات والكتب وتكون ضالا في باب الاعتقاد. لا ترحل هؤلاء مع تخلف باب الاعتقاد، لا تصف هؤلاء بأن هؤلاء العلماء بحق مع تخلف باب الاعتقاد. فليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما العلم اتباع، أي العلم الحقيقي الذي يقود إلى النجاة وإلى الفرقان. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وحفال ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور.
يبقى صنع حديثية، ده كتاب تفسيره، صنع حديثية وصنع فقهية والنظر إلى أفعال الصحابة رضوان الله عليهم ومذاهب العلماء. نعم.
قال: وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، حدثنا أزهر بن عوان عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضأ
عن ابن عون
عن ابن عون عن ابن سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضأون لكل صلاة.
نظر إلى عمل الأمة يا إخوان، يبقى عندي أثر وعندي فهم الأمة. فهم الأمة على قسمين: فهم مستنبط موجود مكتوب، وعمل عمل أمة لا زالت الأمة على هذا العمل. هذا يحتج به، يحتج به، لأن الأمة ما تعمل بخلاف السنة فيما اجتمعت عليه من عمل. فعندنا اجتماع الأمة على علم واجتماع الأمة على عمل، كلاهما حجة. لكن المراد بالأمة الأمة الخاصة اللي هي أمة إيه؟ أمة أهل الشأن، أمة أهل الشأن. ولكل فن من يوصف بهذا الوصف، بهذا الوصف. فحينما نقول هذا عمل أمة، خلاص يعني معناه أنه ممرر ولا تعارض أمة بأسرها في هذا الباب، في هذا الباب، بخلاف عمل مثلا بعض الأمة. لكن عمل أمة، عمل أمة، عمل أمة، الأمة عملت بهذا، عملت بهذا، لا سيما الخلفاء الأربعة. فإنهم كانوا على هذا العمل، لأن سنتهم هذه سنة يقتدى بها، لأن النبي دل عليها، وأنه من يعيش منكم بعد فصارة كثيرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
قال: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت مسعود بن علي الشيباني سمعت عكرمة يقول: كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة ويقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. قال: وحدثنا ابن المثنى حدثني وهب بن جرير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه وقال: هذا وضوء من لم يحدث. وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني هشيم حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن عليا اكتال من حب فتوضأ وضوءا فيه تجوز فقال: هذا وضوء من لم يحدث، وهذه طرق جيدة عن علي رضي الله عنه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن يسار وساق بسنده عن حميد عن أنس قال: توضأ
يعني أنه أتى بالوجه في ذلك. طبعا ليس هناك مصطلح يقال هذا وضوء من لم يحدث وهذا وضوء من يحدث، بمعنى أن النبي جعل وضوءا لمن لم يحدث ووضوءا للمحدث، الوضوء واحد، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين لما توضأ وضوء النبي ثم قال عثمان رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يفرق رضي الله عنه بين وضوء ووضوء. لكن لعل علي رضي الله عنه هنا إنما قصد يعني من أراد أن يقتصر على الفرائض فهذا له، هذا جائز، هذا جائز. يعني إذا كان إنسان عجلا ويريد أن يقتصر على الفرائض فهذا جائز له، وإلا فالوضوء لا يفرق فيه بين المحدث وبين غير المحدث، الوضوء وضوء واحد. نعم.
قال: وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن يسار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضوءا فيه تجوز خفيفا فقال: هذا وضوء من لم يحدث، وهذا إسناد صحيح. وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الوضوء من غير حدث اعتداء، فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد، وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك.
يعني الله أعلم بثبوت ذلك عن سعيد المسيب، ولو صح عنه يقول الشيخ فهو حافظ فهو غريب عن سعيد المسيب، ثم هو محمول يعني لو صح على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد. الوضوء من غير حدث اعتداء يعني من ألزم الناس به وأوجبه على الناس. نعم نعم. اللي هو نعم.
ثم قال قال والحكم والوضوء لكل صلاة، فهذا قول عامة السلف القنا هو عدم الوضوء، والخلاف في ذلك شيء. قد علم بالنقل المتواتر عن المسلم أنه لم يكن ينزل الوضوء على من صلى ثم قام على صلاة أخرى، لأنه قد ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعا جمع.
نعم، حديث مسلم واضح لما جمع النبي الصلوات بوضوء واحد. نعم.
قال: وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر به. وقال ابن جرير رحمه الله وساق بسنده عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. ورواه أيضا من حديث،
لكن قال في الحاشية ضعيف رواه أبو داود ضعف الشيخ الألباني. نعم.
وهو أيضا من حديث عيسى بن يونس عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكره وفيه قصة. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الإفريقي به نحوه. وقال الترمذي وهذا إسناد ضعيف. وقال ابن جرير وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.
نقف عند قول ابن جرير، هذا مبحث طويل. العلماء قد يطولون البحث بعض المباحث بأنه مثلا قد لا يكون هناك داعي في عصرنا عصور إلى ذكرها لكونها معلومة عند الناس أصلا بإطراق، لكن قد يطولون البحث بحسب عصرهم، فقد يكون فيه خلاف وقد يكون فيه أخذ ورد في مسألة ما فيطولون البحث فيها، يطولون فيها البحث للحاجة. نعم أي يعني بعض ملاحظات عليه يعني. أصلا هو من غير معرفة الملاحظات لو هو مستور لا يعرف بجرح ولا بتعديل هذا لا يطلب عنه، لا يطلب عنه العلم إلا مثل هذا قد يكون عند حاجة، إذا لم يعرف أن هذا رجل مبتدع وكذا هذا ممكن أن يكون هذا في حدود ضيقة جدا. لكن مع هذا أنا أقول ما المانع الإنسان قبل الطلب على يدي أن يختبره؟ يعني إذا جلس معه وناقشه في السنة وفي أصوله وفي كذا حتى يعرف توجهه من الأول، لأن بعض هؤلاء قد يخفي توجهه، قد يخفي، فما المانع الإنسان من يختبره؟ لأن مسألة الامتحان هذه المسألة كما قال البربهاري رحمة الله أو المحنة في الإسلام بدعة، يعني في أصلها خلاص، ولكن اليوم يمتحن بالرجال، وصار أئمة السنة يمتحنون يعني يسألون، فمن خفي عليك حاله وقامت حاجة شرعية تحتاج أن تعرفها معتقدة فامتحنه، ولهذا كانوا يمتحنون، الشيخ يمتحن الطالب والطالب يمتحن الشيخ، فإذا جاء من بغداد سألوا عن فلان، جاء من خراسان سألوا عن فلان، جاء من كذا سألوا عن فلان، فما المانع مثل هذا يعني يمتحن قبل أن يتلقى الإنسان عنه العلم، وبعد ذلك يجد مثلا مبتدعا أو منحرفا أو قد يلبس عليه في قاعدة العلم نفسها فلا يدري، إن معروف أن الطالب ما عنده تمييز فقد يقع منه خلط من اللبس. ولهذا يعني قاعدة التلقي الحقيقة وقاعدة الاستماع لابد أن تكون قاعدة مبنية على العلم، مبنية على العلم. وهذا المسطور الذي أرى أن هذا المسطور لا يطلب عنه العلم، وفي المعروفين غنية، وفي المعروفين غنية، إنما مثل ما ترى مثلا اليوم يعني بعض الناس مثلا قد يأتي ببعض الناس اللي هم ما يسمونهم بالمصطلح الآن أكاديميين، أكاديمي مثلا وزع شرائطه في الفقه مثلا أو في الحديث أو كذا، يقول لك ده أكاديمي يعني لا يعرف بجرح ولا بتعديل فممكن ينتفع به، لا، هذا الحقيقة كسر لهذه القاعدة اللي هي قاعدة التلقي على يد أهل السنة والتلقي على يد الأكابر والتلقي على يد المشهود لهم، هذه القاعدة ينبغي أن نحافظ عليها، تلقى على يد المشهود لهم بالعلم، تلقى على يد أهل السنة يكون له مشهود بالعلم ومع ذلك ومع أهل السنة. لأن كما قلت لك يمكن ما سألت لكم في مقطع، فأنا لواحد في علمي عن الحديث، فالمهم أنا بسمعه وتقسيمات وتفصيلات وكذا وكذا وكذا، وإذا به يدخل بمنهجه في تقسيم من التقسيمات وضع الحاكم للظالم وكذا، يدخل بمنهجه. أحد إخوانكم يخبرنا أمس أنه بيشتري طيب من واحد في الطريق، بيقول يعني حامل مش عليه يعني حاجة، مش ظاهر لا مرتاح ولا حاجة، فبيقول بقول له الطيب ده بكام؟ قال لي ب15 جنيه. قلت له ما تخليك طيب وده أنا ب10، خليك امير يعني داني خليك امير كده داني معاش. قال وعد في الزمان ده امير. فالاخ بيقول يعني انت تقصد بايه يعني ما عادش في الزمان ده امير؟ يعني تقصد ما فيش يعني امير للمسلمين؟ قال له ما عادش في الزمان امير، واخد بالك؟ ومشي الاخ. فحتى اللي بيبيع طيب لو وجد كلمة حط منهجه، ما عادش في الزمان ده امير، ما عادش في الزمان ده ايه امير. وهو بيبيع طيب اخونا احمد هذا اللي بيقول يعني. فانا اقول سبحان الله يعني حتى هذا في بائع الطيب كيف بطالب كيف بالعالم. فمثل هذا المسطور يعني مثل هذا المسطور نقول اصل فيه سلام من جهه انتقاد او خلافه، اما من جهه طلب فالانسان لا يطلب الا عند المشهود لهم بالعلم، لا يطلب الانسان الا عند المشهود لهم بالعلم. واذا خاف على الانسان هذا الحال بسهوله جدا يمكن ان يعرف الانسان من اول شيء قبل ان يطلب عنه يعرف عقيدتها الان معروف. طبعا كل الناس بتتكلم في الاحداث اليوم مش عارف ايه والحاكم والغلاء الاسعار وكذا كذا، ممكن ان تبدا معه يعني مش هتقول سمع لي اصول السنه، لكن هتقول له مثلا يعني الاوضاع انت عارف الثورات بقى والنظام ده مش عارف، انت ايه رايك في عم الشيخ في هذا الامر وكذا، ويعني تعرف الحال من هذه الجهه. نعم
بعد ما
تعوم
عايز
نقطة
خلاص
غرق. اي نعم صار تعويم الجنيه.
تعويم الجنيه وبدا يقع في باب الجنيه
وقرار التعويم. لا ما هو ده بابه. هو بابه. ما هو ده باب الحويط. اما حاجه اذا وصل بقى الجنيه ووصل مش عارف الانتقاد بقى الانتقاد الاجتماعي هذا بابه. باب بقى التلقيح ده يعني ايه؟ اللي هو الباب ده بقى. نعم. يعني هذا الشيخ حمد الأنصاري يعني يقول إذا راح الإنسان لطلب العلم عند عالم لابد أن نعرف عقيدته أولا، لابد أن معرفة عقيدته أولا. نعم هذا الأصل، هذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن احنا نتهاون فيه. ده هذا كمان في عصور قد يكون فيها توافر أئمة يا إخوان وتوافر علماء، ما بالك اليوم حتى مثلا صار الآن من الأسئلة الصعبة يعني أنك مثلا ممكن تقول قطر بأسر على يد من يطلب العلم فيه، من هو العالم بالسنة فيه؟ يعني مثلا تجد إما لا تجد أحدا أو تجد أفرادا قليلين. يعني يوما ما أسألك مثلا في المغرب، لو سألك طالب في المغرب سألك طالب في تونس سألك طالب في الجزائر طالب في مصر طالب في ليبيا طالب في الصومال طالب في موريتانيا طالب في كذا، هتقول يعني على يد من؟ أصبح العلماء في خير، نحن نقول ما في خير، في خير يوجد، لكن قد يلتمس هذا بالمناقيش اليوم، بالمناقيش يا إخوان. نعم.